أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغ المصنف في بيان الأدلة التي استدل بها على حجية الظهور، انتقل إلى بيان مطلب آخر، وهو في بيان موضوع الحجية. الحجية كحكم من الأحكام التي يضعها الشارع ويجعلها الشارع للظهور. ما هو موضوعها بالتحديد؟ باعتبار أن الظهور تارة يكون ظهورا على مستوى المدلول التصوري، وأخرى يكون ظهورا على مستوى المدلول التصديقي. ومن الواضح أن الظهور الذي يكون موضوعا للحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، لأن معنى الحجية هو تحديد وبيان وإثبات مراد المتكلم، ومراد المتكلم إنما يتحدث طبقا للمدلول التصديقي لا طبقا للمدلول التصوري، لأن المدلول التصوري أو الدلالة التصورية لا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثبات ذلك الشيء، وإنما الدلالة التصورية هي مجرد حضور وإخطار صورة للمعنى في الذهن، بينما المدلول التصديقي هو الذي يحدد لنا مراد المتكلم. ماذا يريد المتكلم؟ الذي يحدده المدلول التصديقي. وعلى هذا الأساس يكون المدلول التصديقي أو قل الظهور على مستوى المدلول التصديقي هو موضوع الحجية. أما الدلالة التصورية أو الظهور على مستوى المدلول التصوري فيكون طريقا وواسطة للوصول إلى المدلول التصديقي. لماذا؟ لأن هناك تطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. تقدم بيان هذا التطابق فيما سبق، أن الظاهر من كلام المتكلم أن يتطابق المدلول التصوري لديه مع المدلول التصديقي، أي نستطيع أن نحدد مراده الجدي من خلال ما يحضر من صورة، ما ينسبق من صورة، من صورة المعنى عندما يذكر اللفظ في الذهن في اللفظ الذي يذكره. وعلى هذا الأساس يعتبر الظهور التصوري هو القناعة والوسيلة التي يتحدد بها الظهور التصديقي، ويكون الظهور التصديقي هو موضوع الحجية. هذا الكلام تقدم في الدرس الماضي، انتهينا إلى هذه النقطة. في بعض الأحيان المتكلم في شخص كلامه يبين أن مراده الجدي مغاير لمراده، مغاير لما هو ظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري. يعني مثلا يقول المتكلم: رأيت أسدا، أو يقول: جئني بأسد، وأعني بذلك الرجل الشجاع. فمما لا إشكال فيه أن المدلول التصوري لهذا الكلام هو أنه رأى الحيوان المفترس، ولكن المدلول التصديقي الكاشف عن المراد الجدي أنه لم يرد الحيوان المفترس، وإنما ماذا يريد؟ يريد الرجل الشجاع، باعتبار أن ما ذكر من قرينة متصلة في الكلام عندما قال وأعني الرجل الشجاع، هذه القرينة هي التي عينت مراده الجدي. فحينئذ يكون المدلول التصديقي مغايرا ومخالفا للمدلول التصوري، وفي مثل هذه الحالة يظل المدلول التصديقي هو موضوع الحجية، ولا نعمل طبقا للمدلول التصوري، ولا يكون المدلول التصوري هنا هو الكاشف عن المدلول التصديقي، وإنما الكاشف عن المدلول التصديقي أي أن المدلول التصديقي لا يتحدد طبقا للمدلول التصوري، وإنما طبقا لما تحدده القرينة المتصلة المذكورة بالكلام. ولكن هذه القرينة تكون في حالتين، تكون للقرينة صورتين. مرة تكون القرينة وجودها وجود مؤكد في الكلام، يعني كما في حالتنا هذه، يقول جئني بأسد وأعني به الرجل الشجاع. ومرة أخرى لا يكون وجود القرينة المتصلة وجودا مؤكدا في الكلام، لا نتحقق من وجودها، وإنما نحتمل أن هذه القرينة موجودة ونحتمل أنها غير موجودة، يعني يكون وجودها موضع شك. كما فيما لو قال جئني بأسد ثم نحن لم نتنبه هل أنه يريد من الأسد الرجل الشجاع أو يريد من الأسد مثلا الحيوان المفترس، ذهننا ولم نتنبه ما هو مراده من هذا الأسد. فوجود القرينة هنا، وجود القرينة المتصلة، ليس ثابتا، وإنما وجودها وجود مشكوك. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ يعني هل نعمل بالظهور التصديق للكلام في إرادة الحيوان المفترس، أو لا نعمل بالظهور التصديق للكلام في إرادة الحيوان المفترس، وإنما نعمل كما عملنا في الحالة الأولى، وهو أن الكلام ليس له ظهور في إرادة الحيوان المفترس، وإنما ظهوره التصديقي يختلف عن ظهوره التصوري، وظهوره التصديقي يتحدد طبقا لما تنص عليه القرينة، والقرينة تنص على أن المقصود هنا ليس الحيوان المفترس وإنما الرجل الشجاع. ما هو الموقف؟ نقول الصحيح أنه هذه الحالة، الحالة الثانية التي تكون فيها القرينة المتصلة محتملة، هي كالحالة الأولى التي تكون فيها القرينة المتصلة يقينية، أي أنه كما في الحالة الأولى لا يمكن أن نستند إلى الظهور التصديقي في إرادة الحيوان المفترس، كذلك في الحالة الثانية لا يمكن أن نستند إلى الظهور التصديقي في إرادة الحيوان المفترس، وإنما الظهور التصديقي في الحالتين يختل. في الحالة السابقة يكون الظهور التصديقي طبقا لما تحدده القرينة، أما في هذه الحالة نقول لا يمكن أن يكون الظهور التصديقي هو نفس الظهور التصوري في حالة احتمال القرينة، وإذا لم يكن كذلك تنتفي الحجية. لماذا؟ لأنه لما كان موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، والحكم دائما يدور مدار موضوعه، يعني إذا كان الموضوع ثابتا يكون الحكم ثابتا، لأن الحكم بمثابة المحمول، والمحمول يتوقف ثبوته على وجود الموضوع، فالمحمول يدور مدار الموضوع، إذا كان الموضوع موجودا يكون الحكم موجودا، وإذا كان الموضوع منتفيا ينتفي الحكم، وإذا كان الموضوع مشكوكا أيضا لا يمكن أن نستند إلى شيء في إثبات الحكم، وبذلك يكون وجود القرينة المتصلة، أو قل يكون احتمال القرينة المتصلة موجبا لانتفاء الحجية. أي احتمال القرينة المتصلة كالقطع بوجودها، وحينئذ يوجب عدم جواز الاستناد إلى الظهور التصديقي، كما أن القطع بالقرينة المتصلة يوجب عدم الاستناد إلى الظهور التصديقي في الحيوان المفترس في الكلام. هذه النقطة الأخيرة واضحة، يعني إذا كانت القرينة المتصلة موجودة ينتفي الظهور التصديقي للكلام، وإذا لم تكن القرينة المتصلة مؤكدة في وجودها، وإنما كانت محتملة أيضا، ينتفي الظهور التصديق للكلام وبالتالي تنتفي الحجية. هذا هو تمام الكلام في تحديد موضوع الحجية وتحديد دائرة الحجية. نقرأ هذا البحث. موضوع الحجية، عرفنا سابقا أن الدلالة تصورية وتصديقية فيما سبق، بين في أكثر من موضوع في بحث الواقع وفي بحث التطابق بين الدلالات، بين أن الدلالة مرة تكون دلالة تصورية وأخرى تكون دلالة تصديقية، والتصديقية دلالة على قصد المتكلم، تارة قصد الإخبار وأخرى في الدلالة التصديقية الأولى، وأخرى قصد الحكاية والإخبار، القصد على المراد الجدي في الدلالة التصديقية الثانية إذا كانت الجملة خبرية مثلا. وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية، وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ثم هنا يبدأ في بيان المقصود بكل من هذين الظهورين. ومعنى الظهور الأول يعني الظهور التصوري أو الظهور على مستوى الدلالة التصورية، أن يكون أحد المعنيين عندما يقول جئني بأسد، أن يكون أحد المعنيين يعني الحيوان المفترس أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان المستمع وذهنه من الآخر، من الرجل الشجاع عند سماع اللفظ، عند سماع لفظ الحيوان الأسد. ومعنى الظهور الثاني أن يكون كشف الكلام تصديقا، معنى الظهور الثاني يعني الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذاك، يعني يبرز الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع. هاي الفارزة اللي قبل يبرز زايدة، خلص تصير بعد كلمة ذاك. فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية، يعني إن لفظة الأسد ظاهرة في الحيوان المفترس بحسب الدلالة التصديقية. وقد تقدم في صفحة 147 إلى 150 أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي في بحث التطابق بين الدلالات. وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية. لماذا؟ هنا يبين فذلك ذلك، لأن الحجية معناها، يعني شنو معنى قولنا الظهور حجة أو حجية الظهور؟ تقول هذه الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام. يعني تمام الغرض هو أن نثبت أن الشارع مثلا يريد الوجوب أو يريد الحرمة، فمتى ما أثبتنا ذلك نستطيع أن نسند الحرمة أو نسند الوجوب إلى الشارع إسناد حقيقي وليس بمجازي، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وإثبات حكم المتكلم، حكم الشارع عندما يحكم بالوجوب أو الحرمة مثلا بظهور الكلام، يعني استنادا إلى ظهور الكلام. والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي. الحكم هو المراد في بالنسبة للأحكام المولوية، الظهور التصديقي عاطف تفسير على الدلالة التصديقية. وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، وإنما هي مجرد إخبار وتصور. ليش الدلالة التصورية لا تكشف عن شيء؟ لأنه أنت لو سمعت الكلام من نائم أو من ساهي أو من هازل أو من جاز قال جئني بأسد، في كل حالة تحصل في ذهنك صورة الحيوان المفترس الذي يكشف عن المراد عن مراد المتكلم هو الدلالة التصديقية، هي التي تكشف عن القاصد لدى المتكلم، وإنما هي التصورية، مجرد إخطار للمعنى وتصور للمعنى. التصور هو الإخطار. نعم، الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا وجدا، أي أصالة التطابق بين الظهور التصوري والتصديقي. في ضوء هذه الأصالة يتبين أن هذا الكلام مراد للمتكلم جدا، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا وجدا. هنا تصديقا وجدا إشارة إلى أن الدلالة التصديقية هي الدلالة التصديقية الثانية، يعني الدلالة على المراد الجدي. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، لا أنه موضوع لها مباشرة. طبعا هنا عندما قال ما هو المراد تصديقا وجدا، علمنا فيما سبق أن التطابق في بداية الأمر يكون بين الدلالة التصورية الأولى، بين الدلالة التصورية والتصديقية الأولى، ثم بعد ذلك بين الدلالة التصديقية الثانية والتصديقية الأولى، وبالتالي بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصورية. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو ظهور التصديقي موضوع الحجية، لا أنه منه الظهور التصوري موضوع لها يعني الحجية مباشرة، وإنما هو مجرد طريق لتعيين المدلول التصديقي والظهور التصديقي. وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري. هنا يذكر قرينة، وما تقوم به القرينة هو أنها تنفي أصالة التطابق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي. القرينة تدل على أن مراد المتكلم من الكلام غير ما هو المعنى الذي ينسبق إلى الذهن بالنسبة إلى المستمع، كما إذا قال المتكلم جئني بأسد، هذا المفروض ورقة لقصير نقطتي، جئني بأسد وأعني به الرجل الشجاع. لاحظوا هنا عندنا قرينة متصلة، وهي كلمة وهي الجملة المتصلة بجملة جئني بأسد وهي وأعني بها الرجل الشجاع، وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصلة وهي جملة أعني بها الرجل الشجاع. وهذه القرينة المتصلة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا يعني يقينيا، كما في هذا المثال، وأخرى يكون تواجدها في الكلام محتملا يعني يمكن أن تكون موجودة يمكن أن تكون ما موجودة. شو وقت تكون محتمل؟ كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أنه قال شيئا من هذا القبيل، ثم ذهلنا عن الاستماع غفلنا يعني استمعنا قال جئني بأسد ثم غفلنا واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك القبيل، يعني قال قرينة متصلة. وفي كل من الحالتين، يعني الحالة التي يكون فيها وجود القرينة مؤكدا والحالة التي يكون فيها وجود القرينة محتملا، لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس، يعني ينتفي الظهور التصديقي للكلام في معناه الحقيقي، إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزمان. لماذا؟ لأن القرينة نفت هذا المراد وأثبتت أن مراد المتكلم مراد آخر وهو المعنى المجازي، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري طبقا لما حددته القرينة. وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهور التصديق على طبق الظهور التصوري، لا ندري هل أن الظهور التصديقي هو نفس الظهور التصوري، يعني المنسبق إلى الذهن، إلى ذهن المستمع هو صورة الحيوان المفترس، والظهور التصديقي قد يكون أيضا مراد المتكلم هو الحيوان المفترس، وقد يكون المتكلم ذكر قرينة ولكن غفلنا عنها ويكون مراده الرجل الشجاع، كما لو بالنسبة إلى الأحاديث السرد لو وصلنا أصل الحديث والقرينة لم تصل إلينا، سقطت أثناء النقل، احترق جزء من الورقة التي فيها مثلا، لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، يعني اختلاف الظهور التصوري عن التصديقي. ومع الشك في وجوده، في وجود ماذا؟ في وجود الظهور التصديقي لا يمكن البناء على حجيته. لماذا؟ لأن الحجية حكم والحكم يدور مدار الموضوع، فمع الشك في الموضوع نشك في الحكم فلا يكون الحكم ثابتا. وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها، يعني لو احتملناها موقفنا نفس موقفنا في صورة القطع بها، أنه في القطع بها لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي في إرادة الحيوان المفترس، وكذلك في الشك بها في احتمالها لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي في إرادة الحيوان المفترس. وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب، يعني الظهور التصديقي في إرادة الحيوان المفترس، أي في إرادة المعنى الحقيقي الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حالة تجرده عن القرينة. والظهور التصديق الذي يثبت للكلام في هذه الحالة، في حالة عدم القرينة، هو ظهور الكلام في معناه الحقيقي، وهذا ينتفي مع احتمال القرينة. إلى الآن فرغنا من البحث في مقامين، المقام الأول بالنسبة إلى موضوع الظهور، في المقام الأول ساق المصنف الأدلة على حجية الظهور، وفي المقام الثاني تحدث عن دائرة الحجية أو موضوع الحجية، وبين أن موضوع الحجية هو الظهور على مستوى المدلول التصديقي. في المقام الثالث من البحث المصنف ينتقل إلى بيان الأدلة التي ادعي أنها ناقضة لحجية الظهور. استدل بعض العلماء بطائفة من الأدلة على أن الظهور لا يجوز العمل به في الكتاب الكريم، أي أن ظواهر الكتاب الكريم ليست بحجة. فقد ذهبت طائفة من علمائنا وهو ما ينسب إلى المحدثين الإخباريين من علمائنا، بأنهم قالوا أن ظواهر الكتاب الكريم مستثنات من الحجية، أي أنها ليست بحجة، ظهور الكتاب ليس بحجة. واستدلوا على ذلك بمجموعة أدلة، منها ما يعود إلى الكتاب الكريم نفسه، ومنها ما يعود إلى أخبار، إلى الروايات الشريفة. واستنادا إلى هذه الأدلة قالوا بعدم جواز العمل بالظواهر المتعلقة بالكتاب الكريم، والكتاب الكريم لا يجوز أن نعمل به بناء على هذا القول إلا إذا كان نصا في معناه. مثلا الآية الكريمة التي تقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، دلالة هذه الآية على حرمة الربا بالظهور، أي أنها ظاهرة في الحرمة، لا تأكلوا لا تفعلوا، وصيغة لا تفعل ليست نصا في الحرمة وإنما هي ظاهرة في الحرمة. فاستنادا إلى هذا القول لا يمكن الاعتماد على الآية في الإفتاء بحرمة الربا، وإنما فقط يمكن الاعتماد على ما هو نص الكتاب، عندما نجد آية كريمة تقول حرمت عليكم الميتة، هنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نص الحرمة، فيمكن أن نفتي طبقها. أو إذا كان هناك تفسير محدد لهذه الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، من هذا التفسير صادر من جهة النبي أو من جهة أهل البيت صلوات الله عليهم، فإذا كان هناك تفسير لظاهر الكتاب يعين ويحدد هذا الظاهر من المعصومين عليهم السلام نعمل به، وإلا فلا يجوز العمل بالمعنى الظاهر للكتاب. وقد ساق هؤلاء على قولهم طائفة من الأدلة، منها ما يرتبط بالكتاب ومنها ما يرتبط بالأخبار بالسنة الشريفة. أما ما يرتبط بالكتاب فقد استدلوا بقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي مو الفتنة الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الأدلة التي استدل بها على أساس أن الظهور غير حجة في الكتاب الكريم بالنسبة للكتاب الكريم. وجه الاستدلال في هذه الآية الكريمة، هذه الآية تنهى عن اتباع المتشابه، تشير إلى أن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يعملون بالمتشابه ويتبعون المتشابه، فإذا اتباع المتشابه والعمل به محرم منهي عنه. هنا هم حاولوا أن يحددوا معنى المتشابه، قالوا أن المقصود بالمتشابهات هي ما يكون معناها متشابها، أي ما لا تكون نصا في معناها، وبذلك ينطبق عنوان المتشابهات على نص على الظاهر وعلى المجمل، أي إذا كان اللفظ له عدة معاني له أكثر من معنى يدل عليها بدرجة متكافئة يكون مثل هذا اللفظ متشابها، وإذا كان اللفظ له أكثر من معنى ويدل عليها يدل على أحدها بدرجة كبيرة وعلى الآخر بدرجة أقل كما هو في اللفظ الظاهر في معنى معين أيضا يكون اللفظ متشابها، والعمل بالمتشابه حرام، والظاهر من المتشابه فيكون العمل بالظاهر محرم، وهذا يعني نفي الحجية عن ظواهر الكتاب الكريم. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. المصنف أجاب على هذا الدليل بعدة أجوبة. الجواب الأول، قال إن اللفظ الظاهر ليس من الألفاظ المتشابهة. لماذا؟ لأن المتشابه هو الذي يوجد تكافؤ بين معانيه في مستوى علاقتها باللفظ، إذا كان اللفظ يدل على المعاني بدرجة متكافئة يكون هذا من نوع الألفاظ المتشابهة، أما إذا لم يكن اللفظ كذلك فلا يكون من الألفاظ المتشابهة، ومن الواضح أن الظاهر ليس كذلك، لأن اللفظ الظاهر كلفظ الأسد لا يدل على معانيه بدرجة متكافئة، وإنما يكون دالا على أحدها بدرجة أشد وأوثق من دلالته على الآخر، بينما اللفظ المجمل فقط هو الذي يكون دالا على معانيه بدرجة واحدة متكافئة، فإن لفظ العين يدل على النابعة والباصرة والذهب والفضة كلها بنفس الدرجة، لأن كل معنى من هذه المعاني هو معنى حقيقي لهذا اللفظ، وهذا اللفظ هو مشترك اللفظي بين هذه المعاني بمجموعها. أما اللفظ الظاهر كلفظ الأسد فإنه لا يدل على معنيه بدرجة متكافئة، وإنما يكون دالا على الحيوان المفترس بدرجة كبيرة وشديدة، فيما تكون دلالته على الرجل الشجاع بدرجة أقل، تحتاج إلى قرينة لتصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وعلى هذا الأساس يكون المتشابه هو المجمل خاصة دون الظاهر. فالآية ليست دالة على حرمة العمل بالظهر. هذا هو الجواب الأول على الاستدلال بالآية الكريمة. الجواب الثاني نقول أنه هب أن الظاهر من المتشابه، يعني اللفظ الظاهر من الألفاظ المتشابهة، ولكن مع ذلك الآية الكريمة لا تمنع عن العمل بالمتشابه، يعني الآية الكريمة ليست في مقام حرمة العمل بالمتشابهات، وإنما الآية الكريمة في مقام النهي عن أسلوب من أساليب التعامل مع الآيات المتشابهة. تقول إن مثل هذا الأسلوب يتبعه أولئك الذين في قلوبهم زيغ، أما غير هذا الأسلوب فيكون أسلوبا صحيحا في التعامل مع المتشابه. ما هو هذا الأسلوب؟ وهو أسلوب فصل المتشابه، فصل الآيات المتشابهات عن المحكمات، وفهم المتشابهات مستقلة عن المحكمات. على سبيل المثال نرجع إلى الكتاب الكريم، فنجد مثلا الكتاب يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو يقول بل يداه مبسوطتان إلى آخره. لو فصلنا هذه الآيات عن الآيات المحكمة حينئذ نقول بالتجسيم، يداه مبسوطتان لا بد أن نفترض أن للباري تعالى أن له يد كما للإنسان يد مثلا. ولكن لو قرأنا هذه الآية الكريمة في ضوء الآية المحكمة التي تقول ليس كمثله شيء، حينئذ ننتهي إلى نتيجة ننفي فيها التجسيم. ولذلك انتهت بعض فرق المسلمين إلى التجسيم، لأنها فصلت المتشابهات عن المحكمات، وهذا المنهج في فهم الكتاب الكريم منهج خاطئ، فإن فهم الظاهر مستقلا أيضا ليس بصحيح، فضلا عن فهم المجمل مستقلا. والصحيح هو أن تفهم آيات القرآن الواحدة في ضوء الأخرى، أي بعبارة أخرى يفسر القرآن في ضوء القرآن الكريم وفي ضوء السنة الشريفة الثابتة الصحيحة. فإذا هذه الآية تريد أن تشير إلى منهج وأسلوب في التعامل مع المتشابهات. هذا الأسلوب خطأ، هذا الأسلوب تقول يتبعه الذين في قلوبهم زيغ، أما الأسلوب الآخر الصحيح فليس بخطأ. وهذا كما يقول المصنف نظير من يأخذ مقطع من سلوكك مثلا، وهذا المقطع يقطعه من سائر ما يرتبط به من فقرات من سياقه العام، ويحاول أن يبرز هذا المقطع بصورة مشوهة، يعني على سبيل المثال أنت الآن مثلا عندما تحاول أن تأخذ الآية الكريمة لا تقربوا الصلاة، هذه الآية لا تقربوا الصلاة تحرم الاقتراب من الصلاة، لو قرأتها منفصلة عن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تؤدي إلى تحريم الاقتراب من الصلاة. أحيانا في السلوك نفس الشيء، إنسان افترض مثلا يشوفك في وضع معين، يعني على سبيل المثال لو فرضنا كانت بيدك قنينة وهذه القنينة تستعمل مثلا في المشروبات المحرمة، وانت اساسا هذه القنينة اشتريتها من مكان فارغة وذهبت الى الصيدلية وضعوا لك فيها دواء مثلا، وبعض الناس افترض مثلا يمكن ان يتهمك ويقول هذا فلان الفلاني مثلا يشرب الكذا مثلا. هذا يحصل كثيرا في حياتنا الاجتماعية، يؤخذ مقطع من السلوك ويركز عليه بطريقة مشوهة ويفصل عن سائر المقاطع الأخرى. وإلا لو قيل بأن فلان مريض وذهب إلى الصيدلية وكان في هذه القنينة دواء لا يشك أحد في ذلك، أما لو قال هذا رأيت بيده قنينة لسائل محرم مثلا يوجد تشويش وارتباك بالنسبة إليك. فإذا الآية الكريمة ليست في مقام حرمة العمل بالمتشابهات، وإنما في مقام بيان حرمة التعامل مع المتشابهات بهذا الأسلوب، وهو الأسلوب الذي يفصلها عن المحكمات. هذا ثانيا. وثالثا يقول المصنف في مناقشة الاستدلال بهذه الآية، هل أن الآية في مدلولها هي نص في شمولها لظاهر الكتاب أو إنها ليست نصا في ذلك؟ ليست نصا في ذلك، والدليل على ذلك ماذا؟ الدليل على ذلك أن المفهوم من المتشابه مختلف فيه بين المفسرين. أيما اختلاف فيه توجد عدة نظريات في فهم المتشابه. هم قالوا أن المتشابهات أعم من ما هو مجمل وظاهر. المصنف هنا قال أن المتشابهات خاصة بالمجمل. إذن بالنتيجة ظهور المتشابهات في انطباقها وفي شمولها للمعنى الظاهر ماذا يكون؟ نصا أو ظاهرا؟ ظاهرا. تكون هذه الآية في شمولها للظواهر ظاهرة في شمولها لذلك وليست نصا في شمولها لذلك. هم ماذا قالوا؟ قالوا أن الحجية ظواهر الكتاب منفية بهذه الآية، وما هو حجة هو النص أو ما عليه دليل من السنة الشريفة. فنقول أن هذه الآية الالتزام بها العمل بها ماذا يقتضي؟ يقتضي التمسك بها نفيها، لأن هذه الآية ظاهرة في شمولها لظواهر الكتاب، وهي حسب فهم هؤلاء تنهى عن العمل بظاهر الكتاب، فهي تنهى عن العمل بنفسها. هي عندما تنفي حجية ظواهر الكتاب أول ما تنفي حجية نفسها، وبذلك يكون الالتزام بها يعني يلزم من الالتزام بحجية ظاهر هذه الآية نفي حجية هذه الآية، وما يلزم منه كذلك كما تقدم غير مرة هذا الأسلوب في الاستدلال لا يمكن التمسك به، لا يعقل التمسك به في الاستدلال. هذا هو تمام الكلام في الدليل الأول الذي استدل به البعض على نفي حجية ظواهر الكتاب. هذا واضح. الدليل الثاني هو السنة الشريفة، هو الروايات، الدعية أن هناك طائفة من الأخبار تنهى عن الرجوع إلى ظواهر الكتاب الكريم، أو بالأحرى ليست طائفة واحدة، وإنما هناك مجموعة طوائف. قيل أن هناك عدد من الروايات يمنع عن العمل بظواهر القرآن الكريم، وهذه الروايات يمكن أن نصنفها إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما يدل من هذه الأخبار على أن القرآن الكريم غامض مبهم ليس بواضح، وهذا الغموض يعود إلى أن الباري تعالى هو استهدف أساسا جعل الكتاب الكريم غامضا ومبهما وليس بواضحا. لماذا؟ لأنه لو كان القرآن الكريم واضحا لاستغنى الناس عن الرجوع إلى المعصوم، فإذا لابد أن يكون القرآن الكريم غامضا حتى يحتاج الناس أن يرجعوا إلى المعصوم. وعلى هذا الأساس معرفة القرآن تختص بمن خوطب به، والذي خوطب به هو المعصوم ولا يعرفه سوى المعصوم، وغير المعصوم من غير الممكن أن يصل إلى مستوى فهم المعصوم، فإذا فهمه قاصر عن معرفة مداليل الكتاب الكريم. القرآن الكريم أساسا الله سبحانه وتعالى جعله غامض مو واضح، وإلا إذا كان واضح الناس يتعاملون وياه مباشرة وما يرجعون إلى أهل البيت صلوات الله عليهم، وأهل البيت هم أدرى بمداليل هذا الكتاب لأنهم هم المخاطبون بالكتاب الكريم. فإذا الناس لا يمكن أن يفهموا مداليل الكتاب الكريم. هذه الطائفة من روايات المصنف يجيب عليها بما يلي. يقول: أولا لو رجعنا إلى هذه الروايات سنجد أنها جميعا ضعيفة السند، وعلى هذا الأساس لو رجعنا إلى أسانيدها مثلا أو إلى ما هو مسند منها سنجد أن هؤلاء الرواة متهمين بالكذب، أن الرواة الذين يروون هذه الروايات يمثلون اتجاهات باطنية منحرفة، كما نجد في الكتاب عنهم وفي تراجمهم في كتب الرجال. وعلى هذا الأساس نقول لا يمكن التمسك بهذه الروايات لضعف سندها، ولأن من رواها هم من أصحاب الاتجاهات الباطنية المنحرفة الذين لا يمكن الاعتماد عليهم، وإنما هذه الروايات تعبر عن مزاجهم أساسا وعن أسلوبهم في فهم الكتاب الكريم. وإلا لو فرضنا أن الأئمة عليهم السلام وأن الرسول صلى الله عليه وآله كانوا في مقام إسقاط حجية ظواهر الكتاب، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، فلا بد أن يكون النص عليها والحديث عنها يحتل مساحة واسعة في التراث الحديثي. ليش يحتل مساحة واسعة؟ لأنه لا بد أن يبلغ التأكيد عليها درجة بمستوى أهميتها، وحينئذ إذا كانت الكثير من النصوص تشير إلى هذه المسألة لا بد أن يصلنا شيء من هذه النصوص عن طريق آخر غير طريق هؤلاء الرواة الذين هم من أصحاب الاتجاهات الباطنية المنحرفة. ما معقولة فقط هؤلاء الرواة يستأثرون بهذه الروايات بينما غيرهم من أولئك أصحاب الثقات مثلا المعروفون بسلامة خطهم وبسلامة معتقدهم لم يروا مثل هذه الروايات. فإذا هذه الروايات ساقطة عن الاعتبار، لأنه لماذا ينفرد بالاطلاع عليها هؤلاء الضعفاء من دون أن يطلع عليها خاصة أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين هم المرجع للطائفة في كل شيء، يعني هم أساسا المرجع في اختيار الصحيح من غيره، في انتخاب الصحيح من غيره. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، المصنف يقول هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم. أب أن هذه الروايات صحيحة السند، قد يقول قائل لا، نحن لا نشكك في المنح العقائدي لرواة هذه الروايات. طبعا هذه الروايات نوعين، قسم منها مسندة قسم غير مسندة. المسند منها قد يقول قائل لا نشكك في المنح العقائدي لهؤلاء، بل قد يقول حتى لو كان هناك إشكال في منحهم العقائدي نحن نعمل برواياتهم باعتبار خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هؤلاء ثقات فيما يروون وإن كان معتقدهم مورد نظر، ولكن نقول حتى بناء على ذلك لا يمكن العمل بهذه الروايات. لماذا؟ لأننا فيما سبق في الحديث عن تحديد دائرة حجية الخبر، خبر الواحد، قلنا تارة تحدد دائرة الحجية بلحاظ المروي وأخرى تحدد بلحاظ الراوي. وعندما حددناها قلنا لابد أن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب الكريم، عندما تحدثنا عن خصائص الخبر قلنا أولا لابد أن يكون الخبر خبرا حسيا، المروي مروي من الأشياء الحسية مو الحسية، وثانيا أن لا يكون مخالفا لصريح الكتاب الكريم، وهذه الروايات مخالفة للكتاب الكريم. كيف مخالفة؟ لأنه نجد أن في الكتاب الكريم ما يدل بشكل صريح على أن القرآن الكريم نزل تبيانا لكل شيء، ونزل نورا ونزل ضياءا ونزل هدى وبلاغا. فإذا ما دام القرآن تبيانا لكل شيء فلا يمكن أن يكون هذا التبيان مغلق مبهم ملغز غير مفهوم للناس مو واضح، معنى كون تبيان ومعنى كون نور، يعني هو ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، أساسا هو تبيان لكل شيء. فإذا هذه الأخبار معارضة بشكل صريح بنحو التعارض المستقر للكتاب الكريم، لصريح الكتاب الكريم. وما كان كذلك من الأخبار، ما كان مخالفا للكتاب الكريم لا يكون مشمولا لدليل حجية خبر الواحد، لأن دليل حجية خبر الواحد لا يشمل إلا الأخبار الحسية التي لا تكون معارضة للكتاب الكريم، وبذلك تكون هذه الأخبار ساقطة عن الدلالة على عدم حجية ظواهر الكتاب. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من الأخبار هو ما دل من الأخبار على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن الكريم عن المعصوم، وإنما لابد أن نرجع إلى المعصوم في فهم ظاهر الكتاب الكريم وفي فهم مجمله. يعني عندما نريد أن نفسر الكتاب الكريم نريد أن نفهم معاني القرآن الكريم لابد أن نرجع إلى المعصومين عليهم السلام. فهذا يعني حرمة العمل بظواهر الكتاب الكريم. المصنف يقول بالجواب على هذه الطائفة من الروايات أن هذه الطائفة من الروايات لا تدل على نفي حجية ظواهر الكتاب الكريم، ولا تدل على حرمة العمل بظواهر الكتاب الكريم. لماذا؟ لأنه نحن أساسا عندما نعود إلى الظواهر نرجع إلى ما في تراث أهل البيت صلوات الله عليهم، نعود إلى رواياتهم، إلى أخبارهم التي ترتبط بالمقام. فإذا لم نجد قرينة خلاف ظاهر الآيات الكريمة، حينئذ لا يكون العمل بالظاهر استقلالا عن الحجة عن أهل البيت، وإنما يكون العمل بالظاهر يكون عملا صحيحا. يعني لو رجعنا إلى روايات أهل البيت ووجدنا في روايات أهل البيت حينئذ قرينة معينة على خلاف ظاهر الكتاب الكريم، ولكن نحن لم نكترث بذلك، فحينئذ يكون هذا العمل يعبر عن موقف مستقل في فهم الكتاب الكريم، موقف مستقل عن أهل البيت. ولكن لو رجعنا إلى رواياتهم ولم نجد قرينة على خلاف المعنى الظاهر وعملنا بالمعنى الظاهر، لا يكون ذلك موقفا مستقلا عنهم عليهم السلام، وبذلك لا تكون هذه الروايات دالة على المراد. هذه هي الطائفة الثانية التي ادعي الاستدلال بها على حرمة العمل بالظهور. الطائفة الثالثة ما دل من الروايات عن النهي عن تفسير القرآن الكريم بالرأي، فقد جاءت روايات مفادها لسان هذه الروايات أن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. وعلى هذا الأساس قيل أن العمل بالظاهر هو من نوع العمل بالرأي أو من نوع تفسير القرآن بالرأي، وحينئذ يكون مشمولا لهذه الروايات وهو بدرجة الكفر، ولذلك يكون العمل بظاهر الكتاب الكريم محرما. المصنف أيضا يناقش في هذه الروايات، يقول أن الاستدلال بهذه الروايات التي منعت عن العمل بالرأي عن العمل بالقرآن الكريم بالرأي، واعتبرت أن العمل بالظاهر هو أحد مصادر تفسير القرآن بالرأي، أن الاستدلال بها غير صحيح. لماذا؟ لأن العمل بالظاهر، يعني عندما نعمل بالمعنى الظاهر للقرآن الكريم، فإن هذا ليس تفسيرا للقرآن الكريم. التفسير من ماذا؟ التفسير يعبر عن كشف القناع، فسر يقال من سفر، كما تسفر المرأة عن وجهها تكشف القناع عن وجهها. فالتفسير لابد أن يكون المعنى خفي ويكشف القناع عن المعنى الخفي، وعلى هذا الأساس لا يكون العمل بالظاهر تفسيرا. لماذا؟ لأن التفسير عبارة عن كشف ما هو مخفي، والمعنى الظاهر ليس مخفيا وليس غائبا حتى يكون العمل به تفسيرا. فلا يكون العمل بالظاهر من تفسير القرآن بالرأي، لأنه هو أساسا ليس بتفسير. ولكن المصنف لا يقبل بهذا الجواب، يقول الصحيح أن العمل بالظاهر في حالات كثيرة يكون تفسيرا، والدليل على ذلك ما بأيدينا. الآية الكريمة آية المتشابه توجد فيها عدة تفسيرات. الآية الكريمة التي فيما سبق بعض الآيات التي استدل بها مثلا على حجية خبر الواحد توجد فيها عدة تفسيرات، بينما هي ظاهرة في معانيها. فإذا المعنى الظاهر أحيانا يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى عناية. وهذا الاختلاف في الفتوى بين الفقهاء في أحيان كثيرة يكون منشأ إلى الاختلاف في اقتناق وتحديد المعنى الظاهر للنصوص في الروايات التي بين أيديهم. فإذا العمل بالمعنى الظاهر هو لون من ألوان التفسير. فما هو الصحيح في الجواب؟ الصحيح في الجواب أن يقال أن كلمة الرأي هنا، من فسر القرآن برأيه فقد كفر، هذا مصطلح كان متداول يوم ذاك في الحياة الإسلامية، ويشير إلى اتجاه ومدرسة. هذه المدرسة كانت تعمل بالقياس والاستحسان منحرفة عن اتجاه أهل البيت عليهم السلام. فهذا هو العمل بالرأي، أو هذا هو التفسير بالرأي، يعبر عن مدرسة هي مدرسة الرأي. لهذه المدرسة أشاد أركانها بصورة نهائية الفقيه المعروف أبو حنيفة النعمان، هذا أولا. وثانيا أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية عن العمل بالظواهر، كما أوضحنا ذلك في بحث حجية الخبر. هذه النقطة إن شاء الله الأخيرة سيأتي بيانها بتفصيل أكثر في الدرس القادم. الآن نطبق الدليل الأول، ظواهر الكتاب الكريم. ذهب جماعة من العلماء، والمقصود هم المحدثون الإخباريون، إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز، يعني بظاهره، إلا بما كان نصا في المعنى أو مفسرا، أو كان ظاهرا ولكنه مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام. وقد يستدل على ذلك بما يلي، استدل بذلك المحدثون الإخباريون. الدليل الأول قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الآية 7 من سورة آل عمران. فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه، وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ، يقال سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى اللي هو الظاهر أقوى علاقة أو لا، يعني بدرجة متكافئة وهو المجمل. هنا يقال أن المتشابه العمل به حرام، والظاهر من المتشابه العمل بالظاهر حرام. والجواب على ذلك من وجوه: الأول أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها باللفظ، وإنما اللي تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها باللفظ ما هو؟ المجمل. بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته باللفظ، باعتبار درجة علاقته باللفظ شو تكون أقوى وأوثق، وعليه فالمتشابه يختص بالمجمل دون الظاهر، هذا أول. الثاني: لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه. لماذا؟ وإنما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات، إذن تنهى عن أسلوب من أساليب العمل بالمتشابه لا مطلقا، فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب، يعني الذي يفصل ظواهر الكتاب عن المحكمات هذا ما يجوز. فمساق الآية مساق قول القائل أن عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوك العام. طبعا هاي الفارز القبل يفصلها زائدة. الثالث ما قد يقال من أن الآية، لاحظوا هذه مناقشة ثالثة، وهي أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكلام، وإنما هي ظاهرة على أكثر تقدير إن لم تكن مجملة طبعا. ولذلك قد يقال، لأنه أكو التباس أصلا في تقدير المتشابه في الشمول، يعني في أفضل الأحوال تكون ظاهرة، وهذا الظهور يشمله النهي نفسه، فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الرد عن العمل بظواهر الكتاب نفي هذه الحجية، وما يلزم من حجيته نفي الحجية لا يمكن، لا يصح الاستدلال به، لأن الاستدلال به غير معقول في المقام. الدليل الثاني يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، الاستدلال بالروايات. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.